الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نفتح كتاب أصول التفسير في صفحة 94. كنا اتكلمنا عن منهاج المفسرين، قلنا أول منهج وأفضله وأعظمه اللي هو منهج التفسير بالمأثور، وبينا يعني اللي فيه. والمنهج الثاني اللي هو التفسير بالرأي، وفهمنا أو يعني بينا يعني إيه الرأي، بينا يعني إيه التفسير بالرأي، وإنه مش معناه الرأي يعني الهوى، لكن معناه الاجتهاد. وذكرنا شيء منه، وقفنا في صفحة 94 عند حكمه، حكم التفسير بالرأي إيه. طبعا أجاز العلماء كما ذكر المصنف، أجاز العلماء رحمهم الله تعالى التفسير بالرأي الذي يستند إلى اللغة ونصوص الشريعة، ولهم أدلة كثيرة على قبوله منها، من هذه الأدلة. يعني هو بيقول إن العلماء أجازوا ده، أجازوا التفسير بالرأي، لهم حجة. عشان أنا العالم يجيز أو لا يجيز لابد يكون له حجة، لأنه العالم ما هو إلا بيبين ويوضح وينبه عن مراد الله وعن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني العالم مش بيتدخل بدين من عنده، فبيبين العلماء أنهم أجازوا التفسير بالرأي بشروط. وقال الأول ذكر هم يعني استندوا إلى اللغة ونصوص الشريعة، واللي هيفسر بالرأي ده يعني باجتهاده، عنده آلة الاجتهاد، مفيش مشكلة. وحجتهم في ذلك إيه بقى؟ أول حاجة قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قالوا ده الله سبحانه وتعالى يسر القرآن، فمين اللي ممكن يتذكر ويحفظ وينتبه لهذا القرآن؟ وقوله تعالى، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيعني بعض الآيات اللي استندوا إليها في جواز إن العالم يفسر، العالم أنا بقول العالم مش العامي ولا طالب العلم ولا الشيخ أو الداعي، العالم إمتى يفسر برأيه بالاجتهاد يعني، دي أدلته أول دليل. لكن قد يعترض على الدليل الأول، هو ذكر عدة أدلة هنا لجواز التفسير بالرأي، ذكر أربع أدلة، نقف عند الدليل الأول هو ذكره. قد يعترض على هذا الدليل أنه مش جلي قوي في إجازة التفسير بالرأي. ليه؟ أول حاجة أن الله سبحانه وتعالى أول آية استشهد بها اللي هي في سورة القمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر للجميع، القرآن ميسر للجميع مش لطائفة معينة، وكل إنسان له أن هو يحفظ القرآن وربنا ييسره له، ولو أراد أنه يفهم القرآن ربنا ييسره له. فالدليل عام يعني، هو خصصه بأهل التفسير والرأي، محتاج قد يعترض عليه. الحاجة الثانية أنه الآية برضو استشهد بها، أفلا تدبرون القرآن، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. برضو الآية هنا في معناها أن الله سبحانه وتعالى بيذم المعرضين عن تدبر القرآن، اللي هم يعني مولوش اهتمام أو يعني حاولوا يفهموا القرآن. والآية دي عامة برضو لكل مسلمين، يعني كل مسلم واجب عليه أن يتدبر القرآن، وتدبره هنا مش باجتهاد محض منه أو برأيه، ولكن التدبر هنا بأن هو يرجع لكتب العلماء أصحاب هذا الفن المتخصصون في التفسير والتدبر، وينقل عنهم ويأخذ منهم الكلام ويبتدي يفهم. فده خطاب عام للأمة مش لأهل التفسير بالرأي. برضو نفس الآية اللي هو نزل، الآية اللي بعدها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. برضو كل الآيات دي بتدعو صح إلى إمعان الذهن والنظر والتذكر والتأمل، كل ده عشان في الآخر يحمل على العمل. يعني كل الآيات يذكرها دي أنه الله عز وجل يخاطب المسلمين والموحدين والمؤمنين أنه هم يتذكروا ويتدبروا ويفهموا ويعقلوا، عشان في الآخر يتأثروا بآيات الكتاب، ثم يحمل أو يحملهم هذا التأثر على العمل. فده يعني قد يؤخذ هذا المأخذ على الاستدلال الأول. استدلوا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف الدعوة لابن عباس، اللهم فقهه في الدين، الدعوة اللي دعاها لابن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقال لو كان التفسير مقصور عن نقل بس اللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يبقى ابن عباس ملوش مزية، لانه خلاص هيستمع غيره. هو النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وعلمه التاويل، التفسير طبعا، تاويل هنا في الحديث في دعاء النبي مقصود به التفسير. قال فلو كان ابن عباس هينقل نقل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابه مالوش مزيه، لكن يعلمه التاويل يعني يعلمه كيف يصل الى معاني القران باجتهاده وبالتفسير، مع طبعا كان للصحابه من آلة الاجتهاد من العلم والفهم ودرايه باللغه والكلام اللي احنا قلناه. فدل على ان المراد امر اخر وراء النقل والسماع هو التفسير بالرأي والاجتهاد. ده برضو من كلام الذهبي اللي هو المعاصر في كتابه التفسير والمفسرون، وذكرنا قبل كده نبذة عنه. الحاجة الثالثة اللي استدلوا بيها العلماء في جواز التفسير بالرأي، استدلوا بمعارضة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله لشريح لما بعثوه على قضاء أهل الكوفة. معروف أن شريح طبعا ده يعني من أعدل قضاة الإسلام، الإسلام مر عليه قضاة كثر، قضاء كثر أعدل أو من أعدل القضاة اللي حكموا في الإسلام شريح، مشهور جدا يعني بين المسلمين لعدالته ويعني قوة العدالة عنده في القضاء. فإن عمر بن الخطاب بعته على أهل الكوفة وإداله نصيحة كعادة الخلفاء، بده نصيحة للي يعني تحتهم أو اللي بيبعتهم. قال انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لا يتبين لك وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لا يتبين وما لم يتبين لك فيه سنة فاجتهد برأيك. فيعني الأثر ده يعني بعض بيصححوه وبعض بيضعفوه، لكن نقله أو ذكره ابن عبد البر في كتابه جامع البيان وفضل جامع العلم وفضله، وعلماء بيستشيروا. فقال له كهو يبقى عمر بن الخطاب وجهه اول حاجه انه لكتاب الله، ما ترجعش على حاجه بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، ما بعد كتاب الله ما ينفعش انك تنظر في حاجه، وجهه للسنه، ما فيش في السنه يبقى اجتهد رايك. فقال له ده دليل اجتهاد بالراي. الحاجه الرابعه اللي استدلوا بيها على الاجتهاد بالراي او التفسير بالراي اللي هو مقصود الاجتهاد، يعني التفسير بالراي اللي هو مقصود به الاجتهاد، استدلوا ان الصحابه رضي الله عنهم اختلفوا في تفسير القران على وجوهه، ولو كان التفسير عن طريق النقل وحده لما وقع الاختلاف بينهم، فدل على أن تفسيرهم كان برأي الاجتهاد. برضو هنا هقف وقفة، برضو هنا نقف وقفة. ليه؟ لأن اختلاف الصحابة لا يعني أنه المسألة ما كانش فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الاختلاف نشأ عن أن بعض الصحابة وصل لهم التفسير وبعض الآخر لم يصلهم. وهنيجي دلوقتي في قصة سبيعة الأسلمية، وان ازاي هي كانت يعني الحمل عدتها انتهت بوضع الحمل، وكان يعرف بعض الصحابه هذا منهم ابن مسعود، وبعض الصحابه خاف عنه الحكم. فمش معنى اختلاف الصحابه يبقى ان هم نتيجه ان الحكم ما كانش عندهم، لا. يعني الكلام ده على الاطلاق برضه يحتاج الى وقف، الكلام ده يحتاج الى وقف. ان هو مساله انه اختلفوا تفسير القران على وجوه لو كان عن طريق النقل وحده لما اختلف لما وقع الاختلاف بينهم، لا. وقع الاختلاف مش بس عشان هم المسألة ممكن ما يكونش فيها نقل أو الآية ما فيهاش نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلت قد يكون وصل تفسير الآية لبعض الصحابة ولم يصل للآخرين، برضو عشان بيبقاش كلام على الإطلاق يعني. لكن قد ممكن يكون يقع بينهم خلاف نتيجة إن ما جدوش رأي واضح من السنة، ممكن، بس مش على الإطلاق يعني. الكلام في نقطة 4 دي مش على الإطلاق. قال وبهذا يظهر أن التفسير بالرأي المحمود جائز. قال ابن تيمية رحمه الله فأما من تكلم يعني في التفسير بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. طبعا ابن تيمية بتكلم على العلماء المعتنين بالتفسير، خليك معايا صحصح معايا، ابن تيمية مش بتكلم على أي واحد، مش أنا وإنتي وهو وهي ونتكلم، لا، يقصد أن شخص مجتهد عالم ليه دراية وأراد أنه يدخل في مسألة تفسير القرآن ويعمل مصنف لنفسه ينفع. ابن تيمية بيقول لو كان عنده العلم باللغة وبالشرع طبعا بما يعلم من لغة وشرعا، عنده العلوم بقى الآلة وعنده اللغة وعنده الشرع فلا حرج. طيب ايه أهم المؤلفات في التفسير بالرأي المحمود اللي هو قلنا بالاجتهاد؟ كلمة رأي محمود خلي بالك دايما جنبها الاجتهاد، عشان ما يجيش كلمة الرأي أصلا بتوحي بالهوى يعني، لا، الرأي محمود هو الاجتهاد. والكتب المؤلفة في هذا اللون من التفسير كثيرة جدا قديما وحديثا، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا لا يعني سلامتها جميعا من الأخطاء. والتفسير والتفسير بالرأي المذموم، بل أن في بعضها أخطأ في مسائل عقدية، لكن الغالب هو التفسير بالرأي المحمود، ولكن الغالب هو التفسير بالرأي المحمود. يعني يقول لك الرأي، التفسير بالرأي المحمود احنا طبعا أثبت أنه جائز بشروط معينة وضوابط وضعها العلماء، والتفسير بالرأي المحمود ده في كتب ومصنفات، بس مش معنى أن الكتاب ده قال عليه العلماء أنه هو من كتب التفسير بالرأي يبقى ناخد كل اللي فيه. واحنا متفقين على كده، اي كتاب تفسير يؤخذ منه ويرد، واي عالم يؤخذ من قوله ويرد، ما دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد. وبدا يذكر جمله من كتب التفسير اللي هي استندت الى التفسير بالراي المحمود، منها على راسها طبعا مفتاح الغيب فخر الدين الرازي. اقفي معايا شويه عند فخر الدين الرازي، وهيجي طبعا قدام بعد كده بعد شويه في الكتاب اذكر منهج كل واحد من العلماء اللي اعتنوا بالتفسير، عشان طالب العلم لما يمسك كتاب تفسير يبقى عارف منهج المفسر ده ايه، استند لايه، في عنده مشكله في العقيده ولا. ودي مهمه جدا جدا كطالبه علم او واحده هتعلم وتتصدر التعليم، ان قبل ما تمسك كتاب تنقل منه حتى وتعمل درس، يعني مش شرط ان انا هل ان الكتاب مش شرط ان انا ادي درس تفسير، فاهميني؟ يعني مش شرط ان انا هعلم تفسير قرآن او هدرس تفسير قرآن وتدبر خالص، ممكن تكوني هتدرسي درس عادي عام دروس رقائق، بتفسري حديث، بتدي عقيدة، كل ده يحتاج الى تفسير قرآن. تفسير قرآن داخل في كل علوم الشريعة، لو هتكلم على الحديث عايزة ايات قرآنية تثبت المعنى، لو هتكلم على العقيدة مليانة ايات قرآن، ممتلئة لكتب العقيدة بايات القرآن، فكل العلوم الشرعية تلاقي فيها ايات قرآنية، مش شرط ان انا ادي درس تفسير. فلو بتدرسي عقيده او فقه او حديث او اي حاجه هتمر عليك ايات قرانيه. طب ايه قرانيه في مساله عقديه وعايزه تفهميها، او في مساله متعلقه بالتفسير، او في مساله متعلقه بدرس رقائق حتى عادي، عايزه ترجعي الكتاب عشان تشوفي معنى الايه، ترجعي لمين؟ يبقى هنا لازم اكون فاهمه منهاج ومناهج المفسرين، عشان وانا بنقل عنهم ببقى عارفه باخد من اي كتاب وليه. فبدا الكتب التفسير بالراي المحمود، قال فخر الدين الرازي طبعا توفي 606 من الهجره، يعني ولد في اخر القرن السادس وتوفي في اول القرن السابع، طبعا هو احد ائمه الاشاعره الكبار. ده اول حاجه تعرفيها عن فخر الدين الرازي، احد ائمه الاشاعره الكبار، له اخطاء وزلات وسقطات خلاص، لانه مزج كلامه يعني جت من ايه الاخطاء والزلات والسقطات دي، مزج كلامه كلام الفلاسفه وبعلم الكلام، مزج كلامه بكلام الفلاسفه وبعلم الكلام، وكان كثير الحيره والاضطراب. وده اكبر، اول ما تدخلي، ودي حاجه خلي بالك منها واصحى معايا فيها، اول ما الانسان يبتدي ينظر في كتب الفلاسفه ويعرض عليه شبهه للفلاسفه او يعني حاجه من اهل الكلام المتكلمين الكلام الكتير وجماعه الفلاسفه، وبتبتدي تسمعي او تقراي، عرف ان يحصل لك اضطراب على طول، العقل هيضطرب ويحصل خراب. وده اللي وقع ليه الفخر الرازي، حصل له حيره واضطراب، ولدرجه انه الف كتاب في السحر وعباده النجوم سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبه النجوم. السر المكتوم في السحر ومخاطبه النجوم، الكتاب ده العلماء وقت ذاك يعني وقت ما الف الكتاب ده وطلعه العلماء كفروه. كفروه ليه؟ لانه طبعا كتاب مليان ضلال، وطبعا ابن تيميه علق على هذا الكتاب وعلى ما فيه من ضلالات، وقال ده كتاب يعني مليان ضلالات، مليان ضلال ومليان كلام طبعا لا يليق. العلماء كفروا بهذا الكتاب، وبعد الحقيقه هو رجع وتاب عن هذا الكلام، ورجع تاني لمذهب السلف في الجمله، طبعا مش كله، اللي اعلن اللي ذكر توبته انه تاب عن هذا الكلام، ابن كثير في البدايه والنهايه ذكر توبته، ابن القيم رحمه الله في الصاعق المرسلة وفي اجتماع الجيوش الإسلامية، وترجم عليه ابن تيمية في مجموع الفوائد، وترحم عليه ابن تيمية، ابن تيمية يعني ترحم عليه وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى، فإذا هو خرجوا من دائرة الكفر. لكن وقت ما خرج هذا الكتاب اتهموه هذه التهمة، انه طبعا كان فيه يعني الكلام كفر. يعني ايه السبب؟ انه نظر في كتب الفلاسفة وكلام المتكلمة. فنحذر ان اي شبهه واي كلام عن الفلاسفه او متكلمه لا عايز اسمع ولا عايز ادخل في دماغي ولا عايز اشوف الموضوع في ايه. وتنبهي لو ليكي طالبات على هذه القضيه خطيره جدا انتشرت في الوقت ده اللي احنا فيه. فده فخر الدين الرازي. طبعا انا قريت تنزيل واثار التاويل للبيضاوي، البيضاوي طبعا معروف انه برضه اشعري، كل المتاخرين هتلاقيهم بيميل مذهب الأشعري. كل المتأخرين بعد القرن الخامس والسادس في الغالب هتلاقيهم يعني مذهب أشعري. البحر المحيط برضو لأبو حيان الأندلسي ليه برضو مآخذ. كل دول هنقول مآخذهم أو نقول إيه الكلام اللي العلماء قالوه على هؤلاء. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم طبعا ألوسي معروف. تفسير منار محمد رشيد رضا ما كملوش عليه تفسير منار، يعني في حاجات طبعا فيها مآخذ. تيسير الكريم الرحمن السعدي طبعا كتاب عظيم جدا جدا، تفسير المجمل الرائع. محاسن التأويل القاسمي، كل دي كتب قال إن هي كانت التفسير فيها بالرأي يعني بالاجتهاد، مع مع ما لهؤلاء العلماء من آلة الاجتهاد من اللغة أصول الفقه والأمور اللي قلناها في آلة الاجتهاد اللي تبقى مع العالم حتى أنه يستطيع أن يصنف في التفسير. النوع الثاني من التفسير برأي اللي هو المذموم، طبعا تفسير برأي المذموم اللي هو الرأي والهوى، يعني اللي هو دايما بقول لما تقول كلمة الرأي النفس بتنفر منها لأن هي بتساوي عند النفوس الهوى. طبعا ده تفسير مذموم محرم حرام لا يجوز، لانه ما بيستندش نصوص الشريعه. اكثر الذين فسروا القران مجرد الراي هم اهل البدع والمذاهب الباطله، اعتقدوا معتقدات باطله واراء زائفه ليس لها سند ولا دليل، ثم ارادوا ان يستدلوا هذا من القران الكريم. طبعا لم تطوعهم النصوص مطلقا، فعملوا ايه؟ بدا يلهو في النصوص لي النصوص وبتر لي النصوص وبتر النصول، النص يبتر النص، يجيب جزء من النص وما كملوش، يلي النص، يحط تأويلاتنا عنده فاسدة، وطبعا ده كله حرام. ايه كان السبب؟ عايزين ينتصروا عقائدهم الفاسدة زي الباطنية من الرعافض وغيرهم، واللي فسروا القرآن يقولوا القرآن لا ليه تفسير ظاهر وليه تفسير باطن، تفسير الظاهر كذا والتفسير الباطن كذا، عشان يعني ينصر عقيدته الفاسدة. فأتى طبعا بطمات وزلات وسقطات ويعني مصائب لا حصر لها. ابن تيمية يقول إن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المفسرين، ولا في رأيهم ولا في تفسير. قالك التفسير الباطني ده اللي هو بالرأي وبالهوى ملوش سند ملوش سلف، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أئمة التابعين ولا من حد خالص، هو بهواكر. وطبعا دوما أقول اي حد بيتبنى قضيه، اي حد بيتبنى قضيه في الدين عقديه او فقهيه او غيرها لابد يكون سلف. اول ما حد يتبنى قضيه عقديه او غير عقديه وتقولي لها يقول لك انا منهجي كذا او انا متبني هذه القضيه، اقول له سلفك مين؟ لابد يرجع للسلف. ليه؟ لان ده امر في القران، واحنا قلنا الدليل قبل كده، واحنا قلنا الدليل على ان الله امر باتباع السلف، الصحابه من تبعهم باحسان. طيب يبقى انا دلوقتي اي قضيه بتبناها في العقيده او في غير العقيده لابد يكون يسلف، ما ينفعش امشي من دماغي ولا ورا شيخي ولا ورا عالم ولا ورا مجمع مش عارفه مين البحوث الاسلاميه، لا انا عايزه ليا سلف. مهما على كعب العالم المعاصر ومهما قال مجمع البحوث وغيره، مهما قال مش عارفه لجنه مين، انا عايزه سلف، انا عايزه سلف، لان ربي امرني في القران باتباع السلف، ما أمرنيش باتباع الخلف إلا لو كانوا متبعين للسلف. اسحي معايا، أمرنا في القرآن باتباع السلف المتقدمون السابقون اللي هم مين؟ الصحابة من تبعهم بإحسان كما جاء في سورة التوبة. خلاص، فأنا عايزة أي مسألة فيها لابد قال الله قال الرسول سلفك مين في المسألة، ده حاجة تخرج منها من أي إشكال. طبعا حكم التفسير بالرأي المذموم معروف أنه حرام ولا يجوز. ابن تيمية قال فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام قول واحد. والأدلة على التحريم، مش ابن تيمية اللي حرم، الأدلة على التحريم كثيرة جدا جدا هنقولها دلوقتي. بس قبل ما انتقل إلى الأدلة على تحريم التفسير بالرأي وبالهوى، علق بس على كم الرسائل اللي بتيجي على الموبايلات وساعة التليجرام أو الواتساب أو المقالات اللي بتتكتب أو على الفيسبوك، وسائل التواصل الاجتماعي عامة. يعني كم الرسائل اللي بتجي لك آية قرآنية وبتدي تحتها التفسير، هات بقى وهلفط وهات من هنا وحط من هنا ويطلع قدامي يجي الورق، منين يا عم انت جبت الكلام ده؟ مالوش مستند لا من القرآن ولا من سنة ولا من أقوال الأئمة. ولو جاب لك دليل من القرآن في المقالة بتاعته بيبقى دليل مش في محله، بيبقى دليل مش في محله. لأن أنا قلت قبل كده مش القضية إن أنا أذكر الدليل من القرآن والسنة، ما كله هيجيب لك دليل، لكن أين مناط الدليل؟ هل هو الآية اللي استدل بيها دي مناط للدليل؟ هل ده مناط الدليل؟ هل هي الآية دي تعني اللي انت بتقوله؟ النقطة لما جاي لك آية قرآنية يقول لك تدبروا، وبعدين بعد ما تدبري الآية يجيب لك ها 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 ويجيب لك أدلة من القرآن على صحة قوله. الأدلة دي مبتورة، أو لو الأدلة يعني فيها لي للدليل، أو فيها عدم تعلق الدليل باللي أنت بتقوله أصلا، فيجيب لي ده ملوش علاقة باللي يقوله. ولكن مع قلنا بعض الناس عن الدين وعن العلم وصلنا اللي وصلنا ليه، فنحذر جدا من هذه المقالات والرسائل اللي بتيجي ناس مجهوله مش عارفين هم مين. رساله بتجيلك فمش مجرد الكلام يبقى حلو او يبقى مثلا لطيف او في مس القلوب او في بيحل لك حاجه توافق الهوى عند الانسان. واحد يبقى حزين فيجيب له ايه من القران تبين انه مثلا اللي انت فيه ده هيتفك ومش عارفه ايه، يعني حاجه تكون فيها حل لمشكلته، فيعجب بالكلام فيشربه. لا ما ينفعش. ايه دليل التحريم؟ ابن تيمية قال تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام، مجرد الرأي حرام. إيه الدليل؟ ذكر المصنف أدلة منها قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، اوعى تتكلم كلام وتقول أمور ما تعرفهاش، مصيبة، لأن هنسأل. سمعي هسأل عنه، بصري هسأل عنه، فؤادي هسأل عنه، لساني وتكلمت به هسأل عنه. وقوله تعالى وأن تكون على الله ما لا تعلمون، يعني أنا أتكلم مجرد تفسير الرأي، وأن تكون على الله ما لا تعلمون، مصيبة. نحن نتكلم على الله ونقول قال الله ومعنى كلامه كذا، دي كارثة. إن أنا أفسر كلام الله بهوايا، يعني أجيب آية قرآنية وبعدين أقول إيه وقال الله تعالى كذا كذا كذا، لا، يعني أنا بفسر دلوقتي بالهوى، دي كارثة الحقيقة. طيب، من السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قرآن بغير علم، رواه طبعا إمام أحمد، يعني صححه بعض أهل العلم، طبعا حرام مفيش كلام. أقوال الصحابة شددوا جدا الصحابة على تفسير القرآن بالهوى، وكانوا يخافوا جدا جدا يتورعوا يقولوا كلمة في كتاب الله بغير علم. من أقوال الصحابة طبعا رضي الله عنه تفسير مجرد من رأي ده يعني مصيبة. ابن تيمية قال روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم، شددوا جدا أنه يفسر القرآن بغير علم. ونقل كلام ابن أبي كلام أبي بكر الصديق وكلام عمر بن الخطاب لما قال أي أرض تقلوني وأي سماء تظلوني إذ قلت إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم وإذا قلت في القرآن برأيي أو بما أعلم. وطبعا قول عمر مشهور لما على المنبر قال قرأ قول الله تعالى وفاكهة وأبا فقال من هذه الفاكهة وقد عرفناها فما الأب، ثم رجع نفسه وقال هذا التكلف يا عمر. ورد عنه برضو أن اتقوا الرأي في دينكم، اتقوا الرأي في دينكم. وعن ابن أبي مليكة عن ابن عباس سئل عن آية لو سأل عنها أو لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها. ده بعد ابن أبي مليكة بينقل عن ابن عباس أنه تسأل عن آية من الآيات قال لهم لو حد فيكم تسأل هيقول وهيرد. ابن عباس مرضيش، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن ولأصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله وفقه في الدين وعلمه التأويل، فكان من أعلم الناس بكتاب الله، ومع هذا كان يتورع أن يتكلم أو يندفع في التفسير بدون علم قبل ما يتيقن ويتأكد أن كلامه ما فيهوش أي خطأ. وسأل رجل جندب ابن عبد الله رضي الله عنه عن آية في القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. يعني رجل سأل جندب عن آية من آيات القرآن، الآية الكلام ما كانش يعني ما ينفعش يقول فيه بالرأي، فقالوا بقى لو أنت مسلم قوم سيبني المكان، مش عايز ما تسألنيش في حاجة انا ماليش فيها علم. ضايقوا جدا وزعلوا جدا لو سئلوا في ايات الكتاب في ايات هم ما يعرفوش معناها او ما فيش معنى لها محمول عن معنى الصحيح. يعني من اقوال التابعين رحمه الله، طبعا في زمن التفسير برضو ذكر اقوال التابعين، منهم ما روى يحيى بن سعيد عن ابن المسيب انه كان لا يتكلم الا في المعلوم من القران كلهم الشعبي، قال والله ما من ايه الا وقد سالت عنها ولكنها راي من الله. يعني الشعبي عايز يقول شعبيهم يعني ميت متقدم جدا، يعني سمع من كبار الصحابة وقال ما فيش آية من الآيات أنا سألت عنها اللي ما هي من آيات الله إلا سألت عنها، يعني معناه أنه عارف كل تفسير القرآن، ما من آية إلا قد سألت عنها، يعني كل الآيات سأل عنها لأنه تلقى العلم من كبار الصحابة، سبعة من كبار الصحابة. فكل الآيات في الكتاب سأل عنها الشعبي معروف إمام عالم، فما ترك آية في كتاب الله إلا كان يسأل عنها حد من الصحابة ومن أهل العلم. قال لكن ولكن رواية عن الله، قال لك أنا أخاف، أخاف يعني لو أنا امتنعت، عايز أقول لهم لو حد سألني في أي من الآيات وأنا امتنعت ببقى خايف إن أنا أقول على الله حاجة لما أتأكد وأرجع تاني وهو وانظر تاني في معنى التفسير، مش بسهولة كده حد يسألني واندفع يقول آه ده الآية معناها كذا، آه والآية معناها كذا. لا، كانوا يتورعوا جدا من الكلام في كتاب الله. وقال مسروق: اتقوا التفسير فانه هو الروايه عن الله، اتقوا التفسير، خافوا، مش الموضوع مش سهل. وعبيد الله ابن مسلم ابن يسار تابعي معروف جليل عن ابي قال: اذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. يا الله، شوف الورع، شوف الخوف، هتكلم عن الله وهتفسر، اقف وشوف ايه الايه اللي بعدها وايه الايه اللي قبلها، وهات السياق والسباق واللحاق، وانظر وتدبر وتامل وارجع على كتب التفسير واهل العلم قبل ما تقول وقبل ما تندفع وتفسر بدون علم. وقال ابراهيم بن يزيد النخعي، ابراهيم النخعي معروف طبعا، كان اصحابنا يتقون التفسير ويهابونه، يخافوا، يتقون يعني ايه يخاف، مش بسهوله كده يتكلم في التفسير. وقال ابي يعلى الفراء، شو توفي 458، متقدم برضو يعني يعتبر متقدمين، تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد غير جائز. إلى آخره بقى ذكر كلام أبو الوفاء ابن عقيل وغيرهم من العلماء على تحريم التفسير بالرأي. قال أبو جعفر الطبري، الإمام أبو جعفر الطبري بن جرير الطبري قال: وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنص به الدلالة عليه فغير جائز لأحد القيل فيه فغير جائز أحد القيل فيه برأيه، ومحدش يتكلم فيه برأيه بل القائل في ذلك برأيه، وإن أصاب الحق فيه فمخطئ فيما كان من فعله بقيله فيه برأيه. يا شوف جرير الطبري يقول لك ما ينفعش حد يتكلم في كتاب الله، لان العلم ده ما يدركش الا بنص على رسول الله صلى الله عليه وسلم او الادله، واللي يتكلم فيه بغير رايه حتى لو اصاب برضه يعتبر مخطئ. ليه اخطا في ايه؟ انه تكلم برايه. لازم ارجع تاني لكلام العلماء، اسال الله يرزقنا الورع. وفي قوله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم: وقد حرم الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. وقال بالك من كلام ابن القيم، بس هنقف عنده شوية، بل جعله في المرتبة العليا منها، فرتب المحرمات أربع مراتب. بدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم سلم وهو أشد تحريما منها هو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما هو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله القول عليه بلا علم. عايز أقف عندي دي شوية، دلوقتي رتب المراتب. ابن القيم بيقول لك إن الله في الآية ذكر مراتب الأشياء المحرمة، أولها أو يعني أسهلها الفواحش، وبعدين تاني حاجة منها أشد منها تحريم الإثم والظلم، تالت حاجة الشرك، رابع حاجة القول عليه بغير علم. لا، أنا ما عنديش ذنب أعظم من الكفر. فإذا كان يقصد ابن القيم هنا في هذه المقال في قوله هنا ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله، يعني بما في الشرك، وهو القول عليه بغير علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه وتعالى بالعلم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. إذا كان يقصد أنه التنايم على الله بغير علم، أنه يتكلم بأمور كفرية، فماشي. لكن مجرد الكلام على الله بغير علم، لأنه استدل هنا بالكلام المصنف كلام المقيم على تحريم الكلام على الله بغير علم في القرآن. فأنا النهاردة لو فسرت آية بغير علم وأنا مسلمة، هبقى الذنب ارتكبته ده أعظم الكفر والشرك؟ أكيد لا. فكلام القيم هنا ما ينفعش استشهد بيه، هو هنا هو استشهد بيه على انه بيشدد النكير ابن القيم على من تكلم في القران بغير علم. بس على مين؟ واحد يتكلم في اسماء له غير صفات، في اسماء له صفات فيدخل في كفر زي الجهميه، او افعاله، او في دينه وشرعه بحيث ان هو ينفي امور ويبقى دخل في كفر. ماشي، يبقى الكفر درجات منها الشرك بالله، ومنها انه ينفي اسماء الله وصفاته ودينه وشرعه. هنا اللي نقول عليه ده الحرام اللي هو اعظم من الشرك بالله. اما نسيب الكلام على الاطلاق على كلام المصنف انه استدل بكلام ابن القيم على انه الكلام على الله بغير علم اعظم من الشرك، لا، ما فيش ذنب اعظم من الشرك خالص. ولكن الشرك درجات، ممكن واحد يشرك بالله بانه يعبد يطوف حوالين الاولياء ولا بتاع يعتقد انه النفع والضر، وفي واحد تاني مشرك برضه بس شركه اعظم انه نفى الصفات ونفى الاسماء وكذب الدين فالشرك درجات. ممكن تكون من الناحيه دي ماشي، عشان تقول الله ما لا، يعني اللي هي الايه في الاخر ان تقول الله ما لا تعلمون، ترتيب انه قايم لها ان تقول الله ما لا تعلمون، دي لو يقصد بها كده اللي احنا قلناه ده ماشي، لكن ان تقول الله ما لا تعلمون يعني واحد مسلم يجي يفسر ايه وقال على الله ما لا يعلم واخطا في التفسير زي الرسائل اللي بتجي لنا دي، هل دول يبقى ذنبهم اعظم من الشرك بالله؟ لا اكيد لا، لان مفيش اعظم من الشرك بالله ذنب خالص. يعني اتوضح ولا يعني اتضح ولا ايه؟ طيب، وقال ابن تيميه رحمه الله بعد ذكر بعض الاثار في هذه الاثار الصحيحه وشكلها عن ائمه السلف محمول على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا يعلم، وذكر برضو ابن كلام لابن تيميه، واظهر ان السلف كانوا يتحرجوا جدا تفسير بغير علم، لكن لو تفسير حاجه هم عندهم يعني قلنا آلة الاكتاف ما كانش في مانع. الامام النووي يقول: ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من اهله. ودي مهمه بقى، النووي جاب الخلاصه، قال لك الامام النووي يحرم التفسير بغير علم والكلام في معانيه حتى مجرد معنى كلمه، يعني كلمه في القران معناها ايه؟ يعني لا افسر ايه ولا حتى اقول معنى الكلمه دي كذا بغير اهلي. والاحاديث في ذلك كثيره والاجماع منعقد عليه، اما تفسيره للعلماء فجائز حسن والاجماع منعقد عليه. قالك التفسير طبعا العلماء مفيش مشكله، والاجماع منعقد على جواز العلماء انهم يفسروا القران كما قلنا بالضوابط اللي وضعها برضه العلماء لتفسير القران، اما عام المسلمين فلا. اما من كان، وقال برضه الامام النووي، اما من كان ليس من اهله لكونه غير جامع لادواته، غير جامع لادواته، احنا قلنا ادوات ايه؟ ادوات التفسير وآلت الاجتهاد عشان يصل الى الحق، فحرام عليه التفسير، لكن له ان ينقل التفسير عن المعتمدين من اهله. ده تتمه كلام النووي، في كلام النووي في يعني في هذا المساله خلاص. يبقى النووي هو بين لك المساله وجاب لك الخلاصه، انا ممكن انقل عن الاخرين المعتمدين المعتبرين الى اما المعتبرين في التفسير، ولا اتكلم من عندي ولا اتكلم من كتاب تفسير ضال، مجرد ان الكلام يعني شيق وجميل وكده يعني. واذا علم هذا فينبغي الحذر، طبعا كل الحذر من الجراء على التفسير على القرآن. طبعا الحقيقة المسألة يعني كما هو بيقول هنا، يعني في بعض الناس بيفسروا آيات قرآنية بكل سهولة ويسر ولسنتهم تتكلم كده وينطلقوا في الكلام، والله الآية دي لو جت لأبو بكر الصديق لم تنع عن تفسيرها. يعني آيات الناس بتنطلق فيها لو جت لأبو بكر الصديق والله لم تنع عن تفسير هذه الآيات. ازاي يعني الجراءة؟ طبعا ببساطة شديدة الجراءة نتيجة ضعف الإيمان، يعني عشان بقاش بس حيث ويسو بقى الغاز، لا، هي ليه جراءة جاءت للناس؟ المقالات بتترسل ليه بسهولة؟ التفسير عن الله ليه بيقال بسهولة؟ أي حد بيتكلم عن الله ليه بسهولة؟ ضعف إيمان، ضعف إيمان، لأن عدم ورع يعني ضعف إيمان، إيمان ضعيف، مفيش قوة في دين، مفيش خوف من الله، مفيش ورع، مفيش خشية، أو الحاجات دي موجودة بس بضعف جدا، فيحصل تجرؤ على كتاب الله، والشيطان بيفتح له باب. أنت بتنفع الناس، بتحب الناس في الإسلام، بتحب المسلمين في القرآن، ابعت المقال عشان تحب الناس في كتاب الله، يدخلوا المدخل انه الشخص ده او اللي بيبعت الرساله سواء رجل او امراه انه بيحبب الناس في الدين. لا، مش هحبب الناس في الدين بالباطل ولا بني اكون على الله ما لا اعلم. التفسير بما ثبت في لغه العرب، نبه كثير العلماء الى ان التفسير بما ثبت في لغه العرب اذ لم يرد في الايه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه رضي الله عنهم ليس من التفسير براي المذموم. طبعا مش مشكله خالص، انما هو تفسير بعلم، فإن القرآن نزل بلسان عربي، مش كلام، تفسير بلغة العرب. وإحنا قلنا لما العالم كان بيروح ينظر في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حديث رسول الله تفسير آية، القرآن بيفسر بالقرآن ما وجدوش، ينظر في تفسير كلام حديث رسول الله ما فيش، في كلام الصحابة ما فيش، التابعين بينظر في اللغة من ضمن الأدوات إنه ينظر في اللغة، يعني اللغة هتفرق كتير أوي في تفسير القرآن. اللغة هتفرق كتير في تفسير القرآن، يعني معاني اللغة بتحل إشكاليات عند العلماء اللي هم مجتهدون في تفسير القرآن. قال الإمام الماوردي نافيا أن يكون التفسير باللغة من التفسير بالرأي المذموم، نفى أن التفسير باللغة يتحط تحت التفسير برأي مذموم. قال لا، انا لو هاخد اللغة لما خلاص كل الاساسيات عندي مش موجودة ودخلت على اللغة عشان افسر معنى، ده مش من التفسير بالرأي المذموم. قال ذكر حديث السابق من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قد حمل بعض المتورعين هذا الحديث على ظاهره وامتنع من ان يستنبط معاني القرآن باجتهادي، ولو صحبتها الشواهد ما ولم يعارض شواهدها نص صريح، وهذا عدول عما تعبدنا بمعرفته من النظر في القرآن واستنباط الأحكام منه، كما قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منه. هل طبعا ده يعني الورع جميل، لكن هنا زائد عن الحد، إن احنا الله سبحانه وتعالى بين للعباد إن هم أهل الاجتهاد والعلماء إن هم يستنبطوا الأدلة من القرآن، ما فيش مانع لو عنده اللغة. وقال ابن تيمية فأما من تكلم يعني في التفسير بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج، فيش مشكلة، ما فيش مشكلة خالص إنه يرجع لما يضيق عنده المعاني ومش لاقي تفسير للآية فيرجع لمعنى اللغة، ما فيش مشكلة. طبعا مؤلفات في التفسير بالرأي المذموم كثيرة، منها تنزيل القرآن عن المطاعن لعبد الجبار الهمداني المعتزلي، كشاف الزمخشري المعتزلي. طبعا الزمخشري معروف ان هو تبني مذهب الاعتزال وعنده طامات برضو. مجمع البيان في تفسير القرآن، حقائق التفسير، خلي بالك من الكتاب ده قوي، حقائق التفسير لأبو عبد الرحمن السلمي. غير فاكر واحنا بنقول في محاضرات المناسبات لما كنا بنشرح ملزمة المناسبات ونبين ان عبد الرحمن السلمي اللي هو التابعي المتقدم جدا، ميت في يعني في متقدم على التابعين، عبد الرحمن السلمي ده توفي في القرن الخامس تقريبا، فبينهم قرون. ده بيتكلم بالتفسير الاشاري الصوفي، خلي بالك من هذا الكتاب حقائق التفسير ومعالم التاويل حاجه كده، او يعني تتمه اسم الكتاب مش فاكراه، بس هو ده الكتاب ده خطير خطير، لان دلوقتي ناس على الساحه رجال ونساء بياخدوا الكتاب ده وبيشرحوا منه، لانه في حاجات طبعا عارفه بتشد الدماغ، وانت عارفه كل ما الايمان كان ضعيف الانسان يبقى مولع بكل جديد، كل ما ضعف الايمان الانسان عايز يسمع، او البني ادم عايز يسمع حاجه جديده حاجه غريبه، يبقى عنده ملل عنده زهق من كتاب لكتاب ومن دوره لدوره ومن معلم لمعلم ومن شيخ لشيخ، ما عندوش استقرار نفسي ولا هدوء ولا طمانينه، هو مضطرب ضعيف الايمان، فتلاقيه عمال يتخبط زي ما قلت كده من دوره لدوره ومن كتاب لكتاب ومن شيخ لشيخ، ما عندوش استقرار. فاول ما يسمع حاجه جديده اوب جميل حلو ده قوي، ده دليل ضعف الايمان. خلي بالك الكتاب ده كتير دلوقتي معلمات على الساحه و او يا شيوخ يعني عامه بينقل من هذا الكتاب، مش هقول كتير او مش قليل عشان ما احطش عدد، لكن اصبح بيؤخذ من هذه الكتب وبتنشر رسائلهم وبيقال في دروس التدبر من كلام ابو عبد الرحمن السلمي الصوفي الحقيقه، فكلامه خطير نحذر. وهو نهانا المصنف ونحسبه من اهل السنه ذكروا انه من كتب التفسير براي المذموم، وده اللي جاب فيه بقى التفسير الاشاري الصوفي اللي مش عارفه الدايره معموله يعني ايه، والرحمن من غير الف عشان فيها كذا، والالف مش عارفه محطوطه ايه، وكلام بقى العجيب الغريب اللي ممكن تسمعيه في بعض الدروس. بعد كده قال دخل على موضوع تاني اللي هو منهج التفسير الفقهي، اللي هو التفسير أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم لحكمة عظيمة غايتها ونهايتها تصحيح العقيدة تقويم السلوك. تقويم السلوك طبعا بيفعل ولا تفعل يعني. فدخل على النوع الثالث من مناهج المفسرين أو منهاج المفسرين، المناهج اللي اتبعوها بعد ما ذكر المأثور والتفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. قال النوع الثالث اللي هو تفسير العلماء الفقهي بقى، هيدخل انه يفسر القرآن عن طريق بالمسائل الفقهية وآيات الأحكام عشان يبين للناس بعض الأمور. فقال إحنا القرآن فيه تصحيح العقيدة وفيه تقويم السلوك، أما أولها فقامت به آيات العقائد اللي هي تصحيح العقيدة آيات العقيدة، وبنته على قواعد سليمة قوامها أركان الإيمان، أما الثاني فتكفلت به آيات الأحكام على وجه اختيار الله لعباره ضلوا إن عملوا بسواء وكفروا إن حكموا بغيره. طبعا آيات الأحكام اللي هي افعل ولا تفعل، إنسان لو بعد عن آيات الأحكام وبعد عن أمر الله هيضل أو هيكفر لو تعمد عصيا الله واستحل ما حرم الله. وقد استحوذ هذان الركنان على جل أو إن شئت فكل آيات القرآن الكريم، وبعدهما من آيات القصص والأمثال والوعد والوعيد لا يخرج كله عن تقرير عقيدة أو تقويم سلوك. يعني هو عايز يجمع أنه كل القرآن بيدور ما بين تصحيح الاعتقاد وتقويم السلوك اللي هو افعل ولا تفعل في آيات الأحكام. أما القصص والوعيد وكل ده برضه في الآخر عشان تخدم العقيدة وتخدم الوعد والوعيد اللي هو يخلي الإنسان يبقى عنده احتراز ويحترز من التجرؤ على الله عز وجل. ولا شك أن دلالة القرآنية لا تظهر بصورة شاملة للحكم في كثير من الأحوال، كما أنها لا تدل بصورة قطعية الأحكام في بعض الأحوال، كما أن السنة النبوية ليست على درجة واحدة في الثبوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي متفاوتة في الصحة والضعف. عايز يقول إيه في الكلمتين دول؟ عايز يقول لما العالم بينظر في كتاب الله، آيات الكتاب مش كلها صريحة الدلالة. إحنا قلنا القرآن كله قطعي الثبوت، مظبوط؟ القرآن كله قطعي الثبوت لأنه عند الله، لا في ضعيف ولا في صحيح، كله عند الله، فقطعي الثبوت الله حفظه بحفظه، ولكنه ظني الإيه؟ الدلالة، مش قطعي الدلالة. يعني إيه بعض الآيات ظنية الدلالة؟ يعني ممكن الآية تبقى ظاهرة جدا في الحكم، يعني أقيموا الصلاة، خلاص واضحة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، باينة جدا على إقامة الصلاة. لكن في آيات تانية مش قطعية الدلالة على الحكم، أنا مش عارفة الحكم فيها إيه. يعني لو قلنا مثلا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القروء دي إيه؟ إحنا قلنا العلماء اختلفوا، هو القرء يعني الحيض ولا الطهر، ولما اختلفوا بنى حكم مختلف عن عدة، عدة المرأة لو كانت أخذ، يعني لو قالوا إن القرء هو الحيض يبقى عدتها تنتهي بانتهاء الثلاثة قروء، الانتهاء الثلاث حيضات. طب لما تنتهي الثلاثة حيضات برضو ده مش واضح في القرآن، هل تبان من زوجها يعني يحصل ان هي خلاص بانت منه بعد انقطاع الدم ولا بعد الاغتسال؟ هتلاقي العلماء بيختلفوا، هيقولك والله فريق من اهل العلم يقولك لا ده والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات كاملة تنقطع الدم يبقى بانت منه، ما ينفعش يرجعها. انت عارفه الزوج في الطلقه الاولى، الطلقه الاولى والطلقه الثانيه لو هو يرجع زوجته لا رجعتك اثناء العده، وفي الطلقه الثانيه برضه لو هو مطلقها دي ثاني مره وما انتهتش العده لانه يراجع اثناء العده، مظبوط؟ عارفين ده. طيب لو انقطع دم الحيض لانه يراجعها طالما اغتسلتش، ولا بانقطاع دم الحيضه الثالثه طلقها وهي طاهره، فحاضت مره وطهرت وحاضت مره وطهرت وحاضت الثالثه وانقطع الدم يوم سادسه لسه ما قامتش تغتسل، ينفع يرجعها ولا ما ينفعش؟ من اهل العلم نزاع. فريق قال لا ثلاث قروء خلاص انتهت بانقطاع الدم الحيض الثالثه، وفريق قال لا لابد ان هي تغتسل قبل الاغتسال، ما ينفعش ان هي ليه ان هو يرجعها ويراجعها حتى لو انقطع الحيض، يعني دخلت طلعت علامه الطهر اهو لكن ما اغتسلتش، ممكن هي راجعتك كده المده ما انتهتش. قالك اه لهم حجه، قالك بعد اثار الصحابه، وقالوا الصحابه اجتهدوا وقالوا انه والله دم الحيض، لان هي لا ينفع تتصلي ولا تصوم ولا جوزها يجامعها الا بعد الاغتسال، او بالتالي مده العده ما انتهتش طالما ما اغتسلتش. فدي قولان للعلماء في مساله يراجعها عند انتهاء انقطاع دم الحيض ولا عند الاغتسال، يعني ليه حق يراجعها لغايه امتى؟ لغايه اول ما تنتهي دم الحيض ولا لابد من الاغتسال؟ مسألة كبيرة وعويصة جدا والأدلة فيها محتملة. الشاهد أنه في القرآن جاءت الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فليست قطعية الدلالة على أنه حيض القرء ولا الحيض، القرء ده هو الحيض ولا الطهر، يعني كلمة القرء في القرآن هل هي تعني الحيض ولا تعني الطهر؟ طب ولو خدنا بأن هي تعني القرء يعني الحيض على أكثر أهل العلم، يعني أو الراجع من أقل أهل العلم، نفس دول الفريق ده اللي قال القرء هو الحيض برضو اختلفوا، هل تغتسل ولا نكتفي من قطاع الدم؟ قصدي الايه في الاخر مش صريحه الدلاله على الحكم، فتاتي السنه عشان نفهم منها، وبعد ياتي اجتهاد العلماء. فاراد اللي يبين لك هو ده المساله بتاعه يعني اسباب الاختلاف في العلماء، وهيذكر بعض الامور يعني هنرجعها المره الجايه، نكتفي بهذا القدر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.